لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن القضية اللي رفعتها الكوميدية الأمريكية المعروفة سارة سيلفرمان، واللي تقاضي فيها شركة أوبن إي آي وشركة ميتا لأنهم خذوا كتابها ودربوا نماذجهم باستخدام كتابها. وطبعاً هذا برأينا أنه بداية موجة جديدة من المشاكل الحقيقية المتعلقة بالملكية الفكرية. الكثير من هذه النماذج قاعدة تستخدم البيانات اللي موجودة في الإنترنت، والكثير من هذه البيانات لها أصحاب ولها ملاك يطلبون حقهم فيها. فيا ترى وش راح تكون النتيجة وكيف راح ينتهي هذا الجدل، واللي شفناه أيضاً العام الماضي مع الذكاء الصناعي أو الاصطناعي التوليدي بالصور. بعدها راح أتكلم عن التضخم وأرقام التضخم الجديدة لشهر يونيو في أمريكا واللي وصلت 2.9%، وهو تطور عظيم جدا، وانعكاس هذا التطور على الأسواق والعوائد الاستثمارية في الأسواق اليوم. وبعدها راح نتكلم عن الحماس اللي دب في الأسواق أيضا، واللي خلانا نشوف في 2023 وبالسرعة القياسية هذه طرح شركتين عن طريق سباك. الشركة الأولى شركة مارتي التركية المتخصصة بالسكوتر الكهربائي، والشركة الثانية هي شركة أوكلو الأمريكية المتخصصة بالطاقة وتوليد الطاقة النووية، واللي يرأس مجلس إدارتها مؤسس أوبن إي آي سام ألتمان. بعدها راح نتكلم عن بعض الأرقام المهمة للمنظومة، تقرير صدر عن Clear World، بعض المؤشرات الرئيسية وبعض التغيرات في يعني المنظومة، وأخيرا راح نختتم الحلقة بالحديث عن جولة استثنائية من يعني طراز البذرة لشركة كاسو بقيمة 10.5 مليون دولار. قبل ما تبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا. عبد الله، أدري ودك تتكلم عن تطبيق ثريدز وعن تويتر وعن إيلون ماسك وعن الهوشة اللي بين مارك وإيلون، وودك تتكلم عن إن كيف ثريدز وصل 100 مليون مستخدم، وإن مارك زكربرغ ما كتب عنه من 4 أيام،
وإن إيلون ماسك بدأ يفكر يسوي شيء جديد في تويتر، يصير كأنه إنستغرام، يركز على الصور والفيديوهات على الأقل في نقاش على تويتر،
وإن فعل خيار تمويل أو دفع أو مشاركة إيرادات الإعلانات مع المغردين. أدري إن كل هذه الأشياء ودك تتكلم عنها، بس أنا ما ودي.
طيب أوكي خلاص، خلنا نروح المواضيع. في مواضيع، في تضخم إذا تبي.
لا، بناخذ استراحة من تويتر والدراما حقت إيلون اللي ما تنتهي. وأنا أقول صراحة في خبر صراحة شفته حلو كان ودي أتكلم عنه، واللي هو القضية اللي رفعتها الكوميدية الأمريكية المعروفة سارة سيلفرمان، واللي رفعتها ضد أوبن إي آي وأيضا ضد ميتا بحكم أن هي عندها كتاب وتدعي أن النماذج نموذج أوبن إي آي جي بي تي ونموذج ميتا اللي طوروا قبل فترة أنها استخدمت محتوى كتابها هي ومعها أيضا كاتبين آخرين رفعوا القضية مع بعض. يقولون أنه تم استخدام محتوى الكتب حقنا دون أخذ إذن منا، وهذا فيه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكتب، فبالتالي رافعين قضية ويبغون تعويضات مالية جزائها. فصراحة طبعا سمعنا أيضا حتى إيلون قبل فترة كان يهدد إنه يرفع قضية بسبب استخدام التغريدات كمصدر لتدريب هذه النماذج من شركات مختلفة. وقبل فترة يعني يمكن قبل شهرين تكلم عن إن أوبن إي آي أخذت ملايين التغريدات ودربت على هذا الأساس. نموذجها.
طبعا إيلون يمكن يتكلم على ادعاءه هو كذلك، لأن أعلن إعلان كبير الأسبوع هذا شركة AI أخرى. لكن هذه نقطة الحقوق الملكية الفكرية في تدريب النماذج أعتقد نقطة كان عليها نقاش بداية السنة بعد إطلاق OpenAI، والشركات كثير نسيت أو تناست وكملت، كل واحد يدور أي جانب أو أي معلومات على الإنترنت يقدر يدرب عليها النموذج عشان يخليه أكثر يعني تنافسية مقارنة بالنماذج الأخرى. وانطلقت الشركات وكل أحد يستنى المشرع يقول عطونا القوانين اللي تبونها ونمشي معاها ما هي مشكلة، والمشرع ما أعلن شيء ولا ما وضح شيء ولا إيش يبغى يسوي. لكن يعني أنا شفت اللي انتشر مو بس الدعوة نفسها، اللي انتشر كذلك أدلة أن أجوبة بعض هذه النماذج وكيف أنها مشابهة بشكل كبير للكتب. فما أدري القاضي وش بيتناقش فيه بشكل كبير، يعني نستنى ونشوف. لكن أعتقد بنروح لنقاط فنية، أن هل كان الموضوع موجود على الإنترنت والنموذج دخل شافه، ولا هل النموذج دخل شيء المفروض ما يدخله وقدر يقرأ هذه المعلومات أو البيانات، لأنه في الأخير هو ما اخترعها من الصفر.
طبعا هم عندهم ادعاء واضح يقول لك أن نموذج متى، لأن نموذج متى يصرح أو صرح عن مصادر التدريب للنموذج نفسه، بينما طبعا كلنا نعرف أن OpenAI متكتمة على الموضوع من البداية.
يعني فنموذج اوبن
اوكي، يبدو انك متكي مع ايلون ماسك يعني، لان هذه ثبته بشكل مستمر. فنموذج متى كان مسوي يعني رفرنس لاحد المواقع المعروفه، واللي بالعاده هي يعني فيها الكتب بشكل غير قانوني. فكان يمكن هذا المأخذ اللي دخلوا من خلاله المحامين وشافوا أن في فرصة لفوز القضية. طبعا هذا الشيء صراحة أول شيء زي ما قلت أنت، بدأ هذا النقاش من بداية السنة، وأيضا حتى بدأ العام الماضي، يعني كانت بوادرة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي للصور، لما بعض الفنانين صاروا يقولون لحظة أنتم الحين دربتم النموذج على لوحي وعلى أعمالي وعلى صوري، والآن هو قادر إنه يسوي صور جديدة لكنها هي فعلياً مستفيدة من الصور حقتي أو من الرسومات حقتي، فبالتالي أنتم انتهكتم حقوقي. واليوم نفس الشيء قاعد يصير هذا الشيء مع النص، فيبدو أن المشكلة راح تتكرر بكرة إذا صار في فيديو مثلاً، ذكاء اصطناعي توليدي بالفيديو راح يكون في نفس المشكلة، تعال بتاخذ لي الفيديوهات اللي على يوتيوب، طيب أنا الفيديو حقي عادي أنك تشاهده، أنا حطيته عشانك تشوفه، نعم هو فيديو عام لكن مو من حقك أنك تاخذه وتسوي منتج جديد مبني على المنتج حقي. على سبيل المثال التحدي عبد الله هو أن إلى الآن زي ما قلت يعني لسه ما في قوانين واضحة، فبالتالي يعني حتى يمكن القضايا اللي رفعت العام الماضي إلى الآن ما تم البت فيها، ما عندنا تصور وين بيتجه القضاء الأمريكي. أغلب هذه القضايا أصلاً يعني في أمريكا. لكن يعني اللي لفت انتباهي أنا صراحة هو ليش هم رافعين القضية على النموذج، وهم طبعاً يحق لهم برأيي، لكن أيضاً المواقع اللي موجود فيها المحتوى أصلاً اللي هو بشكل غير قانوني، ومواقع التورنت، يعني شفنا كثير من المواقع التورنت المعروفة قاعدة تقفل وبسبب قضايا قانونية تجاهها. لكن ليش ما يستهدفون المصدر الرئيس للمعلومة اللي من خلالها جاء النموذج ودرب؟ كان هذا صراحة أهم التساؤلات اللي جت في بالي، ما أدري إذا عندك جواب.
لا أنا أتفق معك، يعني تشوف اللي سرق أو أخذ المحتوى بدون إذنك، مو اللي ما استهدف محتواك بشكل واضح قاعد دور بعض المصادر وقرأ منها. لكن أعتقد هذه بتكون نقطة مهمة زي ما قلت قبل شوي، بأنه هل النموذج سوى شيء المفروض ما يسويه. وأعتقد يعني حيكون فيها هذه مثل هذه القضايا نقطة محورية في تعريف دور النماذج والبيانات اللي تستخدم في تدريب النماذج. يعني إذا النموذج المفروض أن كذلك يعرف أن هذا المحتوى مقرصن ولا مأخوذ بغير إذن وبالتالي ما يستخدم، لأن هذا المعيار اللي مطبق على الأشخاص، أن المفروض أنك ما تستخدم مواقع التورنت للقرصنة، لأنك تدري أنه المفروض تروح تدفع المبلغ مثلا للفيلم على أبل تي في ولا غيرها، ولا تروح للسينما وتتفرج الفيلم، أو أنت يعني قاعد تأخذ قرار أنك تستخدم أو تستهلك هذا المحتوى اللي موجود الآن هنا. فهذا المعيار هل سيطبق نفسه على النماذج ولا لا، خصوصا أن كثير من اللقاءات مع الرؤساء التنفيذيين ولا المؤسسين حقين شركات الذكاء الاصطناعي يعني يقول لك ترى في مرحلة نعرف وش قاعد يصير، بعدين في صندوق أسود يعني العمليات الداخلية، مع أن أكثرها على المعالجة وأقل أو نسبة أقل منها على وش البيانات اللي نستخدمها للتدريب وكيف نوصلها بالمعلومات. فما أدري وين الخط الفاصل بيكون في بعض هذه القضايا، لكن إذا كان الخط الفاصل أن النموذج كذلك لازم يعرف وش يستخدم وش ما يستخدم، أتصور بيكون لها تداعيات أخرى كذلك كبيرة. أنه طيب النموذج مثلا هو اللي جاوب لي على سؤال معين وأنا اتخذت قرار بناء عليه، هل مسموح أن أستخدم هذا الشيء كمصدر ولا لا؟ إذا ما حد تبغى تستخدمه مصدر، ما تقدر كمان تقول أنه المفروض النموذج نفسه يكون مهتم أو يعرف وش البيانات اللي يقدر يستخدمها وما يقدر يستخدمها.
لا بس هو عبد الله يعني نفسهم المطورين للنموذج هم قاعدين يعني يتحصلون على بيانات ضخمة، وعلى فكرة في شركات متخصصة في جمع. في جمع وتدوير البيانات بحيث أنها تكون جاهزة للاستخدام من النماذج، لأن تنظيف البيانات بهذا الحجم جهد كبير جدا. فبالتالي السؤال فعلا يعني هل وين المشكلة؟ المشكلة عند الشركات اللي جمعت البيانات، ولا عند يعني التفنيد عند الشركات اللي بنت النماذج؟ يعني هي تدري إن والله هذه البيانات فيها بيانات فيها حقوق، بس ما راح أقدر أنا أتخيل أنا مثلا عندي مكتبة أو عندي مجموعة بيانات فيها مثلا 1,000,000 كتاب باللغة الإنجليزية، هل بروح بتواصل مع كل دور النشر ومع كل الكتاب وأخذ إذنهم؟ غير منطقي. طيب وهو طبعا منطقي لأن هذا واجبك، بس يعني أخذ إذنهم على إيش؟ أنا بس أبغى أدرب على نموذج، أنا ما أبغى أشتري حقوق الكتاب، أنا ما أبغى أعيد نشر الكتاب، أنا ما أبغى أعطي الكتاب لمستخدمين النموذج عندي. فوش الاتفاق يكون؟ يعني هذا اتفاق جديد اللي هو أنا أبغى أدرب نموذج على كتابك.
إيه عرفت؟ بس أعتقد يعني تعرف حقوق الملكية الفكرية في كثير من الدول تعطى مباشرة، يعني بال إنك نشرت العمل ولا الكتاب وإذا عندك فيه ملكية فكرية في الموضوع. فأعتقد في حل آخر أو زاوية أخرى ممكن ينظر لها، اللي هي نسبة الاستخدام حقة الكتاب. يعني ممكن ينحط حد للنماذج كيف تجاوب، إنه ما يعطيك أكثر من، ما أعرف النظام بالضبط في الحقوق الملكية الفكرية، بس أكثر من 20 كلمة ولا من سطرين ولا مهما كان من الكتاب بشكل مباشر، وكذلك يوضح لك المصدر.
بس عبد الله أنا ما أعتقد المشكلة هي في توفير المحتوى نفسه، يعني ما أعتقد أن المشكلة أو التحدي حق سارة إنه ليش قاعد تنشر كتابي أو تنشر جزء من محتوى كتابي. المشكلة أنك أنت قاعد تتربح على ظهري وعلى ظهر عشرات آلاف الكتاب، لأنك أنت قدرت أنك تطور التقنية بناء على المحتوى اللي موجود اللي هو حقنا اللي إحنا سويناه.
أعتقد نقطة في محلها، أعتقد بدور النشر يصير جزء من اتفاقيات الحقوق مستقبلا، إضافة جزء معين أو نسبة معينة لاستخدامها في بيانات مو مفتوحة، يعني تنحط على موقع وأي أحد يقدر يقراها، لكن لموفرين البيانات مثل هذه الشركات، ويصير يا يربطونها بالتوكنات أو التوكنز اللي تستخدم، أو يربطونها بعدد النماذج اللي تربط في قاعدة البيانات، ويضاف لي يعني الريع ولا الإيرادات اللي تجي للمالك أو للكاتب المعذرة ودور النشر.
والله يا أخي هذا يفتح سؤال كبير، يعني وش اللي على الإنترنت اللي تقدر اصلا تستخدمه وايش اللي ما تقدر تستخدمه؟ يعني على سبيل المثال لو اوبن اي اي خذوا تدوينه انت كاتبها ودربوا نموذجهم عليها، هل هذا الشيء بيرضيك وبيرضي اي مدون ولا لا؟ تقول لحظه تعال كيف انت تستخدم، انا نعم انا تدوينتي موجوده للقراءه لكن مو انك تاخذها وتستفيد منها. وبعدين وش مدى التعارض ما بين شيء زي كذا وما بين قراءه اي انسان لتدوينتك واستفادته المباشره منها؟ يعني ممكن انت تكتب تدوينه عن موضوع معين، واحد يقراها ويستفيد منها ويترجمها الى مشروع تجاري من ناحيه فكره او الهام.
معاذ مو بس يترجمها، يسوي ثريد يقول قريت العشر تدوينات حقت معاذ وهذا الملخص حقها، ويجي مدري كم ريتويت، وبعدين الحين تويتر يدفع له فلوس
على الإعلانات،
على الإعلانات وما إلى ذلك. فمقارنة لطيفة، ما أدري وش الفرق. أعتقد في شيء نفسي هنا، أن أنت قاعد عندك يعني تربو يعني لاستهلاك المحتوى. أنا ما كان في بالي لما كتبت ولا نشرت المحتوى نفسه، بس تدري وش المعركة اللي بتجي؟ كثير من اللي يشتغلون في شركات الذكاء الاصطناعي يقول لك ترى بعد عدد من السنوات بيخلص المحتوى اللي موجود اللي الإنسان سواه عشان تدرب النماذج. فالنماذج بتبدأ كذلك تقرأ
زي بعض
وتقرأ مخرجات النماذج الثانية وتدرب بعض. وأعتقد يعني هذا بيشوف يعني يا اتفاقيات من بدري يا معارك ثانية، لأن النماذج الأقل جودة بتلحق بشكل سريع يعني النماذج الأعلى جودة والأكثر جودة.
يعني صراحة أعتقد أنه نقاش أقرب ما يكون أنه ممكن يأخذ منحنى فلسفي أو قانوني بحت. فبالتالي أنا حبيت صراحة أني يعني نفتح الحديث بهذا الموضوع. أنا ما أعتقد أنه في جواب واضح، ولا أعتقد أنه بيكون في جواب واضح قريب، ولا بد أن المشرع لازم يتدخل بشكل أو بآخر. لكن الموضوع فعلا يستحق التفكر والتأمل. ويا ترى يعني هل هذه الشركات أصلا بتصير في ورطة بعدين ولا لا؟ يعني هذا سؤال كبير صراحة، علامة استفهام ضخمة جدا.
وقد نرى معاذ بعض مواقع المحتوى اللي جت قبل زي ميديوم وغيرها اللي كانت باشتراكات عشان تشوف بعض المحتوى وما إلى ذلك، إن يصير في مواقع لوضع المحتوى بجودة معينة ولا برسوم معينة، لكن وعدهم لك إنه ما يبيعون هذه البيانات ولا ما يبيعون الوصول لهذه البيانات لنماذج التدريب. ما أدري كم بيكون حجم يعني الاهتمام فيها من صناع المحتوى، لكن يعني نقطة التدوينة أنا أشوفها جميلة جدا. يعني تقدر تروح تشوف نفس الشيء الحين، بعض هذه النماذج تلخص لك الأفكار في مقاطع يوتيوب أو فيديوهات، أو حتى ترفع عليها ملفات وتلخص لك إياها. فتقدر يعني في زوايا كثيرة للتلخيص أو يعني المراجعة ولا الربط بين مصادر خرافية، مع أن الفكر الجديد كليا فيها متوسط أو حتى متوسط منخفض مقارنة بالعمل الأساسي أو البحث أو غير ذلك اللي صار قبل. يعني مثال من القطاع الصحي، في نوع من أنواع البحوث اللي تتسوى زي يسمونها الميتا أناليسس ولا ميتا ريسيرش أو غيره، اللي راجع كثير من الأبحاث اللي صارت في مجال معين ويحاول وينشرها في مقالة علمية. يعني هذا النوع من المقالات على سبيل المثال، إذا تختار بس المقالات وتحطها في أحد النماذج ويطلع لك المعدلات العامة ومدري إيش، يعني يمكن يبغى لها بس بدل الرسومات البيانية ترجعها لجداول بيانات، ولا حتى إذا نستنى شوي حتى النماذج هذه بتقرأ الرسوم البيانية بشكل جيد. فبكل تأكيد فيها لها تبعات. ما أعتقد هذه آخر قضيتين على الموضوع، بس هل بيصير إضافة يعني تأطير للإيرادات الإضافية للمفروض صانع المحتوى ولا المقالة ولا الفيديو ولا غيره يحصل عليه، ولا هل بيصير عندنا زي جزر من المحتوى وبعض المواقع هذه تقول لك أنا ما أبيع بيانات الموقع حقي لي مواقع تدريب النماذج.
زي ما سوى إيلون يعني، ما ندري عاد هو قاعد يبيعها ولا بس منعها بشكل تام.
لا إيلون أتوقع بنجي عليه، بس يبي يدرب إن الشركة الجديدة حقته على تويتر، يعني هي منافسة بحته أكثر من إن حماية لمحتوى.
يعني أنت مصر إلا ونتكلم عن إيلون يعني اليوم.
إكس إكس إي آي لازم نتكلم عنه.
في مدعاة للتفاؤل والسعادة اليوم عندنا في السوق، خصوصا بعد ما طلعت آخر أخبار التضخم في أمريكا، وكان معدل التضخم 2.98 يعني نزل تحت 3% لأول مرة يعني يمكن من أكثر من 18 شهر
وأسرع من المتوقع.
وهذه أهم نقطة، لأن يعني إحنا نعرف أن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم 2% ووصل في عزة إلى تقريبا 9%، تعدى حتى 9%، والكل كان يتوقع أن عملية الهبوط أو الانخفاض راح تكون بطيئة أو أكثر بطئا مما حصلنا عليه اليوم، لكن فعليا يعني الكل متفاجئ، مفاجأة إيجابية طبعا، وشفنا انعكاساتها على الأسواق. يعني بس للتوضيح، يعني العام الماضي نفس الشهر كان حدود يعني 8.5% تقريبا، والحين بعد 12 شهر 3%، شهر مايو الماضي كان 4%، فنتكلم انخفاض سنة عن سنة عالي جدا، وانخفاض شهر عن شهر أيضا عالي. بل حتى اليوم في الكثير من التحليلات الاقتصادية اللي ما ودي ندخل فيها بعمق يعني، لكن قاعد أتكلم عن دخول الصين مرحلة التضخم العكسي أو اللي يسمونها ديفليشن، بسبب يعني كثير من الضغوطات اللي قاعد يمر فيها الاقتصاد الصيني، وحتى وجود تنبؤات بالتضخم العكسي. التضخم في شهر 6 في الصين كان 0%، يعني بس من باب المقارنة اليابان اللي معروفة بالتضخم العكسي من التسعينات إلى فترة قريبة، كان التضخم عندهم في شهر 6 3.2%، بينما في الصين كان 0%. فيعني يبدو أنه يعني التضخم إلى حد كبير تحت السيطرة. طبعا أوروبا تقريبا حول 5%، فهم أعلى من أمريكا، وبريطانيا طبعا تغرد وحيدة ما زالوا حول 8% تقريبا، بس طبعا بعد ما كانوا في مراحل فوق 10 فوق 11، فالجميع في انخفاض، لكن أمريكا يعني تقود يعني الموجة 3%. يعني احنا قربنا جدا من الاثنين، لكن صراحة أكثر شيء خليني لما نتكلم عن هذا الموضوع نستوعب أهمية الأحداث الوحيدة هذه اللي فعلا لها أثر ممتد ويمتد إلى فترة طويلة. يعني كل اللي عشناه في 3 سنوات الماضية من أحداث اقتصادية كان مرتبط بحدث واحد ورئيس، واللي هو يعني كوفيد 19، وكل شيء صار مرتبطا بكوفيد. يعني شفنا بعد كوفيد لما الحكومة طبعت الأموال، ولما وزعت على المواطنين، وكان في تسهيلات للشركات الصغيرة وإلى آخره، شفنا ارتفاعات في السوق غير مسبوقة، وبعدين شفنا انخفاضات في السوق غير مسبوقة، والحين قاعدين نشوف انتعاش وعودة للسوق أيضا غير مسبوق. يعني قاعدين نشوف السنة هذه ناسداك مرتفع 36% من بداية السنة، الـS&P 500 17.5%، البيتكوين 74%، بعض الشركات مثل أبل 54%، ميتا واللي انخفضت العام الماضي حول 60-70%، عندها ارتداد السنة هذه بس 147%، وطبعا شفنا شركات مثل انفيديا 250% واللي تعدت التريليون، وأبل طبعا عدت 3 تريليون. ف يعني كل لما تلخص تحاول تلخص هذه الأحداث كلها، واللي إحنا يمكن بدينا إحنا في السوق في فبراير 2022، فمن بداية يعني بداية انخفاضات السوق يعني أو بداية الموجة الحقيقية هي بدأت في نوفمبر 2021، لكن يعني تقدر تقول من هذاك الوقت إلى اليوم والأسواق يعني في حالة غريبة جدا، ما هي بحالة طبيعية، ما في عندك نظرة واضحة للأمام، الأشياء قاعدة تصير بطريقة فيها نوع من الفوضوية، خلينا نقول ما في نوع من الاستقرار في الأسواق.
معاذ، في نقطتين ودي أتكلم عنها. نقطة الأولى حقت عدم الوضوح فعلا، لأن اللي صار من التسهيل الكمي أو المالي خاصة في أمريكا وطباعة التريليونات من الدولارات أيام كوفيد كان يعني شيء رتم غير مسبوق، فالأسواق يعني أخذت وقت أنها تأخذ الأثر هذا بشكل كامل بعدين، وأنها ترجع أكثر للأرقام المعتادة. بس فيه جانبين، لو تذكر كوتو المستثمر الكبير العرض حقهم اللي تكلمنا عليه أنا وياه قبل فترة، كان عندهم شريحة تقول تقارن التضخم بالبطالة في أمريكا، وهذه كذلك تم نقاشها في أولن قبل كم يوم. اللي غير واضح أن التضخم لما ارتفع لسه كان فيه أو كانت البطالة منخفضة، والآن التضخم قاعد يتصحح ولسه البطالة منخفضة. فيعني فيه حتى الوضع الحالي للاقتصاد بأهم بعض أهم الأرقام اللي يتابعها المحللين الاقتصاديين وغيره في مكان تقريبا في النص، ما يدرون وين بيروح، أو بالمقارنة بالنماذج أو الاقتصادية المعتادة مو بواضح الاتجاه وين. بل حتى بعض الناس مثل محمد العريان الاقتصادي المعروف اللي كان يقول ما في أمل يجي هبوط خفيف أو soft landing اللي هو
هبوط الناعم،
هبوط الناعم أفضل كلمة أفضل، كان يقول ما في أمل يعني ما حتصير. أمس أو قبل أمس طلع يقول اسمع ما يمديك تعارض نقطة الهبوط الناعم الحين، يعني لازم تسمع وتفكر فيها وصارت احتمالية اليوم. السؤال اللي لسه ما عندي وجهة نظر واضحة فيه اللي هو ارتداد الأسواق اللي تكلمت عليه، يعني حتى لما يقارن هبوط الأسواق بالهبوط الهبوطين السابقين 2008 2009 أو 7-9 وما قبل والأحداث اللي قبل، الهبوط كان أطول من ناحية عدد أيام التداول، وكذلك يعني ياخذ وأكبر يعني أطول والهبوط أكبر. فحنا قاعدين نشوف الارتدادات بالأرقام اللي ذكرتها. السؤال وش العوامل اللي الآن بتأثر على أسعار هذه الأسهم؟ يعني في بعض المستثمرين ما استثمروا أموال يمكن يبون يستثمرونها الحين في هذا العام، خاصة بعد ما يشوفون هذا التحسن. العامل الثاني وش بيسوي الفيدرالي بعد ما نزل التضخم؟ هل يستمر يعني يثبت شوي الأرقام على مستوى عالي، أرقام نسب الفائدة أساس يتأكد من الأثر صار والأمور طيبة، ولا هل بيسرع من وتيرة تخفيض نسب الفائدة عشان ينعش الاقتصاد بشكل إضافي؟ الجانب الثالث يعني هل المستثمرين يشوفون بعض المكررات الآن عالية ويبغون يتخرجون يعني يأخذون الأرباح ولا لا؟ ف يعني الرسم البياني شوي مختلف عن الهبوطات السابقة، ف يعني ما عندي إجابة واضحة. بس ودي أتكلم إذا تسمح لي آخر شيء على بيتكوين والعملات الرقمية. طبعا صار لهم انتصارين حزب العملات الرقمية الأسبوع الماضي. لاري فينك أحد أهم المستثمرين المؤسساتيين في العالم طلع وتكلم وقال يعني بيتكوين بتكون أحد أهم العملات في العالم. وطبعا يعني
العملات نقطة وليست العملات الرقمية.
إيه قال العملات كذا بشكل عام، وقال فيه طلب عالي يعني، فهذا يدير شركة
وعندهم طبعا هم رافعين ملف لهيئة سوق المال الأمريكية وينتظرون الرد. فحتى هو قال إن إحنا أنا ما أقدر أتكلم عن بيتكوين بالتحديد، لكن أقدر أتكلم عن العملات الرقمية بشكل عام بسبب إن عندي طلب قائم مع هيئة سوق المال. فيبدو إنه بلاك روك يعني متجهة بشكل واضح تجاه شراء البيتكوين حسب يعني القراءة ما بين السطور من خلال تصريحه ولقاء مع CNBC.
يعني وأول كان يعني هذه الشركات الاستثمارية بعض الحين تقدم خدمات لعملائها حتى لو هي ما ترى مستقبل فيها، بس لما يطلع رئيس تنفيذي ويقول بعض الجمل اللي ذكرناها يعني في توجه أوضح بكثير. الجانب الثاني XRP وريبل، القضية اللي كانت عليهم، حكمت المحكمة أن بيع وشراء هذه العملات للأفراد ما يعتبر ورقة مالية، وهذا يقلل من المتطلبات التشريعية بشكل كبير، فارتفع كذلك ارتفعت العملة الرقمية هذه، ارتفعت العملات مختلفة لكن XRP بالذات لمستويات كبيرة بعد القرار. فلما ذكرت بيتكوين 74% قاعد أقول هل بنشوف زيادة ولا لا، خصوصا لو تشوف كذلك دورة البيتكوين. إذا طبعا الأداء التاريخي لا يعكس الأداء المستقبلي، لكن كل كم سنة لما يصير تقليل العرض أو المعروض من البيتكوين بالنصف يزيد السعر قبلها بكم شهر، و2024 هي الدورة القادمة لتقليل المعروض بالنصف أو رتم المعروض اللي يطلع بالنصف. فيبدو أن الـ 74% قد ما تكون هي الحد الأعلى في يعني أحد البنوك.
لو تقول لي قبل سنة أننا بنقعد بعد سنة ونتكلم كيف أن بيتكوين يعني قاعد يشوف أيام عز إلى حد ما، أيام قبل سنة يوم كانت النظرة سوداوية جدا، يوم وصل 16,000 والكل كان يتكلم عن وجود فقاعة وغيره. طبعا هذا مو يعني إن إحنا خرجنا أو إن بيتكوين بيتعافى أو إنه بيطلع، بس القصد إن اليوم الموجة أو الجو العام مختلف تماما عما كان عليه قبل سنة، وطبعا هو أيضا مختلف تماما عما كان عليه قبل سنتين. يعني قبل سنتين الكل يحتفل، قبل سنة الكل متشائم، اليوم يبدو صار في نوع من الاتزان ما بين التشاؤم والتفاؤل.
صحيح.
بس عبد الله في هنا نقطة ذكرتها بخصوص يعني أنت قلت الضبابية والتقلبات اللي في السوق، ترى في نقطة مهمة هنا اللي هو موضوع السندات وأسعار الفائدة. يعني أنا يمكن أكثر ناس أزعل عليهم هم اللي المستثمرين في السندات، لأن أنت لو كان عندك سندات قبل ما يتم رفع سعر الفائدة كان عوائدها محدودة، يعني 2% 1% 3%، يمكن تأخذ سندات شركات على 4 أو 5%. لما بدأت ترتفع أسعار الفائدة السعر الصافي للسندات اللي عندك قلت، لأن في سندات صارت أفضل بعوائد أعلى، وطبعا خصوصا لما بدأت توصل السندات الأمريكية نفسها إلى 4.5% اللي هي تعتبر أقل السندات خطورة في العالم. فطبعا هذا سوى ضغط عالي جدا على أسعار السندات القديمة، وصارت بعضها قيمتها قلت 20% و25%. هذه خسارة كبيرة لشخص متجه للسندات اللي هي أقل الأدوات الاستثمارية خطورة. طبعا لا ننسى أن في مجموعة كبيرة من الناس اللي كانوا في أسواق الأسهم لما بدت تدهور ولما صارت النظرة سوداوية أيضا توجهوا للسندات وشروا سندات على عوائد 2.5 و3 و3.5%، وهي عوائد أقل بكثير من المتوقع في الأسواق اللي هي خلنا نقول في المعدل 7 و8%. فاليوم عندك ناس طلعت من السوق راحت خلف السندات، السندات اللي شروها نعم فيها عوائد ثابتة 3 و4%، لكن قيمة السندات الصافية قلت، لأن اليوم بدت أسعار الفائدة تنخفض أو ممكن تبدأ تنخفض في المستقبل القريب، فصار في ضغط على أسعار السندات فصارت أسعارها أقل من قيمة الشرائية اللي أنت اشتريتها فيها. ففي حال أنك بغيت أنك تسيل، خصوصا إذا كان السند اللي عندك على 10 سنوات أو على 30 سنة حتى، فبطبيعة الحال يعني مو معقول أنك يعني بتخليه معك 10 سنوات أو 30 سنة. فصراحة يعني أزعل صراحة على مستثمري السندات، لأن الفيدرالي فعليا لعب فيهم، كل شوي يعني يقرر شيء وهذا القرار يأثر على قراراتهم الاستثمارية. وهنا يعني تجي أهمية تنويع المحفظة، لا تروح كلك سندات ولا تروح كلك أسهم. إذا الأسهم طلعت والسندات قلت، أنت عندك نوع من الاتزان. إذا عندك السندات طلعت والعكس، أيضا تحافظ على نوع من الاتزان. فيعني بس حبيت أنا أتكلم على السندات، لأن نادر إحنا نتكلم على أثر السندات على المحافظ، لكن فعليا في ناس عندهم 70% 60% من محفظتهم سندات، وسووا تحركات في الفترة الأخيرة.
يعني القاعدة القديمة اللي هي 60-40 أو 40-60 موازنة بين السندات والأسهم، معنا
هو يعني يقولك خذ عمرك واطرحها من اطرح 100 من عمرك، 100
عمرك من 100، وهذه المفروض
هذه نسبة السندات.
لا، هذه نسبة الأسهم.
لا
إلا عشان لو كنت أصغر 30 مثلا أو 25 تقدر تأخذ مخاطرة أعلى، فمية ناقص 30 70
نسبة الأسهم. إيه صح، نسبة الأسهم. إيه صحيح. أنت كم عندك أسهم يعني على كذا 80%؟ ما شاء الله.
يعني
ولا
شكرا.
ولا لحظة، أنت 80% عملات 80% عملات رقمية.
عندي عملات رقمية اسمع أكثر مما أرغب الآن، لكن كنت مبسوط فيها 2021، لكن إن شاء الله نشوف شيء، ما تدري.
طيب عبد الله، مع كل هذه الأنباء الإيجابية يبدو في ناس تحمسوا يعني مع هذا الموضوع، وبدينا نشوف يعني يمكن هذا أكبر دليل على عودة الأسواق. يعني إذا هذا مو بدليل على عودة الأسواق أنا ما أدري وشو، اللي هو عودة السباكس. أنا هذا آخر شيء توقعته يصير، أن نرجع نشوف ناس تطلع وتسوي سباكس. اليوم صراحة أنا متفاجئ، عندنا شركة شبه محلية، الشركة التركية مارتي، واللي هي متخصصة في نظام أو يعني تأجير السكوترز الإلكترونية والدراجات الإلكترونية أو الكهربائية، وأيضا عندهم خدمة توصيل أو يعني يوصلون شخص مع شخص اللي رايحين في نفس الاتجاه، مش زي كريم وأوبر، يعني نوع خاص من الخدمة. أعلنوا أن خلاص وتم طرحهم في ناسداك بالاندماج مع شركة سباك اسمها غلاتا أو غلاتا، وتم الإعلان يعني وتم الإدراج على تقييم 192 مليون دولار تقريبا. عاد تدري فيها مستثمرين محليين، ومضى كابيتال، وفيها بيكو أيضا مستثمرين فيها. الشركة تأسست عام 2018، فيعتبر تخارج سريع جدا. لكن الخبر الغير جيد واللي هو متوقع صراحة، أن طاح السهم حول 80% بعد بضع أيام من طرحها، والآن قيمة الشركة حول 40 مليون دولار.
يعني معاذ، أنا ما أعرف هل هي، تكلمنا قبل عنها في أنغامي، هل هو عدم فهم الشركة أو المنطقة أو رحلة النمو المتوقعة للشركات في المنطقة أو البعيدة عن السوق الأمريكي؟ يعني كثير من المستثمرين في ناسداك يعني شركات استثمارية أو أفراد أمريكيين، ولا هل هو فعلا يعني الشركة من ناحية الأداء المالي كذلك مو ممتازة، يعني فيها لسه لها طريق للوصول للربحية؟ كانوا متوقعين تقريبا نقطة تعادل أو أكثر قليلا في عام 2000 العام الماضي 22، لكن ما شفت إذا نزلوا البيانات المالية المدققة لعام 22 أو على الأقل ما لقيتها. فيعني هل هو اختيار ناسداك، ولا هل هو تقييم مبالغ فيه لهذه المرحلة وهذا الوقت من السوق، ولا هل هو أنهم بكروا في الطرح ولسه الشركة كان أمامها يعني سنة سنتين أنها تثبت الربحية وتثبت جوانب توسع في الهوامش على الأقل، حتى لو مو في الإيرادات بشكل كبير، يخلي المستثمرين يتحمسون معها؟ ما أدري وش تشوف من
والله عبد الله. يعني أنا أشوف طبعا أول شيء سرعة التخارج 5 سنوات هو أصلا شيء حتى المستثمرين أنفسهم ما يتوقعونه. اليوم في شركات خاصة مثل سترايب وإنستاكارت، شركات ناجحة وشركات مرتقبة، لكن ما طرحت نفسها لأنها تعرف أن الأسواق اليوم ما هي جاهزة للطروحات، خصوصا بأسعار مناسبة. فإنك تجي شركة محلية في دولة أصلا فيها مشاكل اقتصادية، يعني من ناحية التضخم وغيرها، وتطرح، فهذا دليل على شيء واحد برأيي، دليل أن الشركة ما هي قادرة تجمع أموال من المستثمرين. وهذا بديهي ومنطقي، لأن يعني شركات السكوتر في العالم عانت معاناة شديدة، وما كان عندنا أي نموذج ناجح. بل حتى أوبر لما شرت جمب بمبلغ كان بحدود 700 أو 800 مليون دولار في عام 2018 إذا ماني بغلطان، لما جاء السيئول الجديد تخلى عنها وباعها لشركة لايم، وكان هدف البيع بس يبغى يتخلى عن الخسائر اللي قاعدة تنحط عليه. فبالتالي وأيضا عندنا شركة بيرد، واللي استحوذت على شركة سيرك الألمانية، ونفس القصة، بيرد طرحت عن طريق سباك وكان أداء السباك حقها سيء جدا، طاح أكثر من 95%، وهذه شركة أمريكية ما هي يعني في مكان مستقر، وفي وعندها وجود في أوروبا أيضا. فيعني هذا فمين المستثمر الصاحي اليوم في المنطقة اللي بيجي يمول شركة تركية في مجال لم ينجح فيه أحد عالميا، ولاقى يعني غضب المستثمرين في الأسواق العامة من خلال النماذج اللي طرحت في الأسواق؟ يعني ما أدري صراحة، خصوصا المفروض كان حنا نتعلم في المنطقة من تجربتي يعني سويفل وأنغامي، أن الطرح المباشر في أمريكا خصوصا إذا ما عندك قاعدة جماهيرية هناك، يعني في مضيع للوقت وفي مضيع للمال أيضا وللجهد،
وانخفاض السريع، يعني حتى التخارج المستثمرين يجي بتخفيضات كبيرة، يعني مو
بس ما تقدر تخارج أصلا، أنت عندك عندك فترة حظر أصلا جميع الأحوال.
بس معاد يعني الجانب في جانبين، جانب لو تذكر أوبر قبل كم سنة كمان حطوا جانب هذا التنقل على مستوى الصغير المايكرو موبيليتي، أنه كمشكلة لسه ما لها حل واضح، يعني ما حتجي تطلب أوبر ولا كريم ولا بولت ولا غيره إذا كان مشوار قصير، يعني كيلو كيلوين ثلاثة بس كمان ما تبي تمشي. ف وكانت جزء مهم من توجههم في فترة لما جاء CEO وتخلى عنها زي ما ذكرت. إذا ربطت هذا الجانب إن هذه مشكلة في السوق أو تحدي أو فجوة، زائد إن الشركة تقول إن نصل نقطة تعادل ونتوجه للربحية في 23 بشكل جيد، يعني قد يرون هم الملاك والمستثمرين أمل لارتداد السهم، يعني في هذا الجانب، يعني إذا بتسوي عوائد أو أرباح وكاش بطريقة أو بأخرى، يعني يمكن يعتمدون كذلك على خدماتهم الأخرى في السوق التركي زي ربط اللي بيسافر أو واحد بيروح بالاتجاه في مع ناس ثانين. فأنا ما أعرف الشركة بشكل تفصيلي، لكن من النظرة الخارجية زي ما ذكرت توقعت مراجعة أكبر ل حالات أنغامي وسويفل قبل لا يصير في انطلاقة لهذا المجال.
هو عبد الله نشرة الإصدار اللي طلعوها اللي 676 صفحة، يعني حتى كانت صعبة القراءة وغريبة وطولها غريب، يعني أعتقد فيها الكثير من الـ يعني التحفظات خلينا نقول. لكن من أهم الأشياء أنه الشركة طرحت الآن في يوليو 23 وقوائمها حقت 2022 لسه ما تم اعتمادها، فالمكتوب هو القوائم المتوقعة لعام 2022، ومتوقعين أنها بتكون حققت شركة ربح 4% صافي للعام الماضي، وهذا رقم يعني صراحة في هذا القطاع ما هو سهل صراحة أنك تحقق، لأن القطاع صعب جدا، قطاع جدا جدا صعب. وأيضا عندنا إحنا ترى في المنطقة العديد من شركات السكوترز اللي قاعدة تحاول أنها تنجح أو تحاول أنها تنتشر، يعني أكبرهم من ناحية على الأقل تمويل شركة اسمها فينيكس، جمعوا أكثر من 3 مليون دولار، موجودين في الإمارات وموجودين في السعودية أيضا، لكن حسب فهمي أنهم قاعدين يعانون بشكل كبير خصوصا من ناحية جمع الأموال المستثمرين.
أنا أستغرب من هذا، من معاناة هذا القطاع بعض الأحيان، لأن كمنتج وكتجربة يا أخي ممتع جدا التنقل في المدينة بسكوتر، خاصة يعني يمكن حالة استخدام السفر أو استخدام هذه الأشياء بالسفر زي ما استخدمناه أنا وياك في أكثر من مرة معاد، نشوف في المدينة بشكل سريع لكن بنفس الوقت ما أنت بسيارة، مو بسريع جدا لكن مو بطيء بنفس الوقت، الوقت مقبول والسعر في الأخير أقل من التاكسي أو أوبر أو مشابه له، فيعني تأخذ تجربة أحلى بكثير يعني بسعر مشابه أو أقل. يعني أشوفها يعني بعض الحين أقول في شركات تعاني من المنتج إنه ما يكون سهل ولا ممتع، وهنا قاعدين يعانون من مشاكل ثانية، يعني بعض الدول الأوروبية قاعدين يسوون زونات مسموح توقف هنا مو مسموح توقف هنا، فتعقدها شوي أو تخليك ما تبي تستخدم لأنك ما حتلقاها موقف في المكان اللي توصل له. بس يعني
هو في عدة تحديات صراحة عبدالله، من أهمها يعني التكلفة التشغيلية. السكوتر لما ترميها أنت تحطها في أي مكان لازم يجي أحد يأخذها ثاني يوم ويعيد توزيعها في المدينة، فما أدري إذا قد شفتهم في سيارات تجي وتركب السكوترز فيها وبعدين يتم نقلها إلى الموقع المثالي عشان يرفعون معدل الاستهلاك حقها. هذا واحد. واثنين طبعا في عندك عملية تغيير البطاريات أيضا. وثلاثة في أيضا اللي هو التخريب المتعمد من الناس، يعني شفنا كثير من الفيديوهات اللي انتشرت لأناس يقوموا يعني بتخريب هذه السكوترز بالقصد. يمكن أشهرهم في برلين في ناس كثيرة كانت تأخذها وترميها في النهر، يعني ما تقدر تسوي أي شيء، يعني ما لا قانونين ولا يعني خلاص هذه خسارة. هذه
توظف غطاسين، لا لو توظف غطاسين ترى يمكن أرخص لك من أنك تدفع سكوتر جديد. بس يعني ليش هذا قاعد يرميها في النهر؟ ايش قاعد يسوي؟ يعني
انا اقول لك ليش، لان الناس اللي السياح اللي يعني مثلك وشرواك الله يعطيك العافيه.
لا انا ما ارمي اشياء بالنهر، بس ابغى اكون واضح مع الجميع.
لا لا انت ما ترمي اشياء بالنهر، لكن انت تربي سكوتر على الرصيف. فمشكلتهم ان اهل المدينه نفسهم تاذوا من السياح من زاويتين، زاويه انك تحط السكوتر على الرصيف، يا اخي احنا نبغى نمشي نبغى نركض، هذا الرصيف حقنا مو بحق السكوترز، هذا واحد. اثنين حتى سائقي السيارات صاروا يضايقون لان حق السكوترز ينزلون في الشارع، هم اصلا كانوا مضايقين من حقين الدراجات الهوائيه، جوهم حقين الدراجات الكهربائيه، بعدين جوهم حقين السكوترز الكهربائيه، يعني زاحمتونا في كل مكان. وغير انه طبعا يرتكبون اخطاء بعضهم، يعني بعضهم ممكن يدخل عليه بالغلط ولا شيء، لانه في النهايه ما حد درب احد كيف تقود سكوتر كهربائي في الشارع مع سيارات.
بس معاد معليش، اللي متحمل حقين السيكل على الأقل أنا أسرع منه بسرعة ثابتة، مو بتعبت شوي أهدي يعني. اسمع
يبدو أنك أنت اللي متضايق من حقين السيكل.
لا اسمع، أنا آخر واحد آخر سفرة لي قاعد كان في مسار للسياكل في أكثر الشوارع، ففي بعض الشوارع يكون مسار السيكل مع الطريق يعني مع اتجاه الحركة، وبعضها يكون عكس. فأنا أخذت من المعلومات هذه إن سوى اللي تبي. هذه كانت خلاصتي. فمرة ماشي باتجاه وشوي تجي سيارة شرطة باتجاه المعاكس يعني، ويوقف وتوقف سيارة وتقول لي الشرطية it's one way، الطريق واحد اتجاه المعاكس. أنا قلت لها طيب آسف، ونزلت من السكوتر ورحت الرصيف. بس الحقيقة أن أول ما عدت سيارة الشرطة رجعت على الشارع وكملت زي ما أنا، يعني كان الشارع فاضي بعد، هي ما عندها شيء وجت قالت خلنا نسولف مع السائح هذا المفروض.
شكرا عبد الله على القصة. لا في تحدي جديد اللي أنت ذكرته في النهاية واللي هو ما كان على البال ولا على الخاطر. هم كانوا يعتقدون أن المدن راح تحتفل فيهم، لكن مع الوقت صار يعني في نوع من التضييق عليهم وين تقدر تترك ال... وهذا منطقي طبعا. يعني بلدية باريس أنا حتى شفت الصيف الماضي صراحة شيء خطير، أنا عجبني مرة أن لها مواقف خاصة في الشارع، يعني زي ما في مواقف خاصة بالسيارات في مواقف خاصة بالسكوترز، وما تقدر تتركها، يعني ما تنتهي الرحلة إلا إذا حطيتها في المكان. فهذا أحد الحلول. لكن أيضا في مدن أخرى مثل دبي حطوا نوع من الكووتا، يعني مثلا أنت تقدم على رخصة تقول أنا أبغى 100 سكوتر، البلدية مثلا تقول أنا عندي في هذه المدينة 1000 سكوتر، فيصير في نوع من عملية تقديم العروض. أنت تدفع أنت تدفع للبلدية مبلغ كذا مقابل الرخص هذه. فصارت الشركات الصغيرة ما تقدر، كيف أنا ألتزم معاك بمبلغ ثابت أنا ما حطيتها في البزنس موديل في النموذج العمل عندي، أنا نموذج العمل عندي بس كل التكاليف. فهذه الأشياء كلها قاعدة ترفع من تكلفة التجربة على العميل، واللي هي أصلا ما هي برخيصة. يعني أنت فعليا لو تاخذ سكوتر مدة 20 دقيقة ونص ساعة تقريبا نفس تكلفة أوبر تقريبا إلى حد كبير في المدن الأوروبية. فكثير من السكان الأصليين يقول لك مستحيل استخدمها، يعني بشتري لي سكوتر ولا بطلع بالسيكل ولا بطلع بالمترو. فأيضا من ناحية التكلفة، يعني لو على سبيل المثال لو أخذت مترو بواحد أو 2 يورو مقابل سكوتر ب15 أو 20 يورو، يعني ما ودي صراحة نطول أكثر في الموضوع لأن في عندنا أشياء خطيرة، من أهمها سالفة سام.
طيب سباك ثاني، يعني زي ما قلت مفاجأة الأسبوع هذا شركة أو سباك تابع أو مرتبط بسام ألتمان قرر الاندماج مع شركة توليد طاقة نووية من خلال الانشطار النووي. بس أنا أرسلت لك العرض، العرض اللي شفته كان فيه كم شيء صراحة يعني ملفت. الشيء الأول ما شاء الله عليه سام من وجوده في واي كومبينيتر، عدد الشركات الريادية المميزة اللي صار له انكشاف عليها يعني خرافي، جودة الشركات أو اللوغوز الشعارات اللي موجودة في أحد الصفحات يعني مميزة. الشيء الثاني أنه يعني يعطي العافية عنده وقت يسوي أشياء زي كده، حتى اسم الشركة الاستثمارية ألت سي، ففي تركيز حقيقي وفي ربط كبير مع سام كشخص مو بس كشركة ولا الناس الثانيين. يعني حتى في شريحة مذكور فيها أنه سام نفسه عنده اهتمام بموضوع الطاقة النظيفة من زمان، وحاطين صور تويتات لسام من وقت سابق. فاستغربت يعني أنه حتى مو بس جانب استثماري أنه أنا الشريك الصحيح أو المناسب لهذه المرحلة وما إلى ذلك. الآن فريق العمل نفسه في شركة الطاقة النووية هذه يعني واضح المميزين، يعني دكتوراه من MIT وماجستير من MIT في الطاقة النووية، وعندهم جانبين. الجانب الأول أنه يولدون هذه الطاقة يعني بهيكل تكلفة أقل، بس المثير للاهتمام كان أنه يبغون يركزون على الأشياء اللي بالعادة ما ترتبط بشكل مباشر بالشبكة الكهربائية، فيركزون على بعض مراكز البيانات الكبيرة، بعض الاحتياجات الدفاعية المهمة وما إلى ذلك. ف يعني أنا شفت حالة استخدام مثير يعني ملفتة الصراحة. بالعادة الناس تفكر بخاصة في الطاقة النووية بالحجم الكبير جدا عشان يوفر خدمة لمثلا مدينة ولا جزء كبير من المدينة. فهذه أعتقد بيكون جميل نشوف كيف السوق يتعاطى معها. والشيء الثاني اللي كان ملفت إنه هذا يعتبرونه حالة الاستخدام الأساسية، لكن قاعدين يتكلمون على إعادة استخدام الوقود المستخدم في العملية بطريقة أو بأخرى لتوليد أنواع أخرى من الطاقة النظيفة. وقود مو قصدي يعني بنزين أو كذا، بس أي شيء له علاقة بالطاقة لهذه المحطات أو الوحدات يبغون يستخدمون الباقي، إعادة تدوير حتى مسمينه، ومعتبرينها إضافة لهوامش الربحية. ففي فكرتين هذه مختلفة عن بعض شركات الطاقة المتجددة اللي نشوفها. أنا أشوف بتكون جميل نشوف كيف السوق يتعاطى معها ومدى نجاحها بشكل عام.
طبعا سام هو الرئيس، رئيس مجلس الإدارة لشركة أوكلو اللي اندمجت مع ألتسي اللي هي شركة السباك، وهو أيضا مدير لشركة ألتسي السباك. فبعض الناس تكلموا عن تضارب مصالح طبعا، وقد صارت أن مدير سباك وشخص له علاقة بشركة تم صفقة بينهم. طبعا حسب التصريح أن سام ما كان لها أي صوت على مستوى الشركتين، يعني امتنع عن التصويت على مستوى السباك وعلى مستوى أوكلو نفسها. لكن هنا في نقطة مهمة جدا عبد الله، هذا ثاني استثمار وثاني علاقة رسمية معروفة لسام مع شركة طاقة نووية. عنده شركة ثانية ما يحضرني اسمها الآن، لكن تكلمنا عنها قبل فترة، واللي استثمرت فيها مايكروسوفت، واللي يستخدمون نوكلير فيوجن، واللي هي الطريقة الأخرى لتوليد الطاقة عن طريق المفاعلات النووية. لكن فيبدو يعني في نقطة هنا مرة مهمة، كل حقين الذكاء الاصطناعي وعلى رأسهم سام وأيضا إيلون وأيضا طبعا مايكروسوفت وغيرهم مهتمين بشكل حقيقي بالطاقة وبأسعار الطاقة، لأن يعرفون أن أهم تكلفة اليوم هي تكلفة، طبعا غير التكلفة البشرية، بس تكلفة الطاقة وتكلفة تدريب البيانات إذا ما قدرنا نقللها بشكل كبير، واللي الطاقة تعتبر يعني عنصر رئيسي فيها، فما راح نقدر أننا نبني تطبيقات حقيقية نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية بشكل يعني مباشر.
بس معاد أنا حتى أختلف مع التكاليف الموظفين، ما أدري إذا شفت بس انتشر زي جدول فيه أهم شركات الذكاء الاصطناعي وعدد الموظفين مقارنة بالمخرجات اللي قاعدين يسوونها، عدد الموظفين منخفض جدا مقارنة.
لا 100% حتى عدد موظفين أوبن إي آي، حتى الشركة الفرنسية اللي تكلمنا عليها قبل أسبوعين ميسترال إي آي كان يقولك في السنة الأولى 40% من التكاليف تقريبا راح تكون باتجاه التدريب، تدريب النماذج، واللي هي فعليا جزء كبير منها طاقة وجزء جيد منها اللي هو الهاردوير أو الأجهزة اللي راح تتدرب عليها النماذج. فيعني لطيف إن تشوف واحد قاعد يحاول يحل مشكلته بنفسه، لأن فعلا مشكلة، وترى صرح فيها، قال يعني قال مستقبل الذكاء الاصطناعي مرتبط بمستقبل الطاقة والعكس يعني إلى حد ما.
وإيلون ماسك عنده حل ثاني للطاقة من خلال الطاقة الشمسية يعني بشكل أكبر.
طبعاً لا. طبعاً سبيس إكس، عفواً تسلا اشترت شركة سولار سيستمز واللي أيضاً كان هو له أو أخوه الظاهر كان مؤسس فيها. فيعني الكل متجه لموضوع الطاقة لأنه راح تعطيهم يعني ميزة تنافسية عالية وتقلل عليهم التكاليف. بس عبد الله يعني نرجع ونقول إن في يوليو 2023 إحنا قاعدين نتكلم عن عمليتين سباك في نفس الأسبوع.
يعني غير متوقع في ديسمبر 2022 إنك نتكلم عن أي سباك له وزن على الأقل السنة هذه. يعني
بس عبد الله تدري السنة. بس أنا عندي سؤال واحد هنا، إن أيضا الشركة تعتبر يعني ما ودي أقول صغيرة نسبيا في عمرها، لكن أيضا لو بنطبق نفس اللي قلناه عن مارتي على هذه الشركة لازم نتساءل ونقول طيب ليش هم راحوا للسباك؟ يعني طبعا هم يستهدفون السباك جمعت 500 مليون دولار، فبالتالي لو ما صار في عملية انسحاب من المستثمرين فالشركة راح تتحصل على 500 مليون دولار. اليوم في الأجواء هذه من الممكن أنك تقفل جولة $500 مليون، ما هو مستحيل. أي نعم ما هو سهل، لكن ما هو مستحيل، خصوصا إذا رئيس مجلس إدارتك سام ألتمان، واللي عنده وصول عالي جدا لكل المستثمرين على مستوى العالم. فما أدري إذا عندك أي تحليل ليش قرروا يطلعون للسباك في هذا التوقيت.
هم ذاكرين أن قيمة أو تكلفة الوحدة اللي يبغون يبنونها تقريبا $60 مليون أو أقل، وأول وحدة أو وحدتين 2026 أو 27. فأعتقد الانتقال للآن مرحلة تكاليف الرأسمالية يعني البناء الفعلي، وحتى يعني في نقطة ما ذكرناها، التأكد أنهم في التشريعات المناسبة للطاقة النووية وما إلى ذلك، أعتقد يحتاجون الآن يعني وجود المال أو وجود التمويل الكافي يقدرون يكملون في هذا الطريق، ولا يوقفون. يعني الطاقة النووية يعني أنك تسوي حل بسيط، تشتري شركات في المجال، ولا أنك تدخل بشكل قوي وعندك القدرة أنك تستمر وتستنى إذا تأخرت بعض العقود أو تأخرت بعض الموافقات التشريعية ولا غيرها. ويعني بعد 3 سنوات أو 3.5 سنوات يعني ما أعتقد يقدرون ينتظرون 2.5 سنين لما يبدون يبنون المفاعل، لأن في اختبارات الأمن والسلامة آخر فترة بالعادة تأخذ وقت. يعني ما نعرف حلهم بالتفصيل، لأن ما في منتج يعني يعمل، لكن بالعادة تأخذ وقت. يعني مو مكتب يفتحونه قبل يومين من بداية العمل. فأنا أتصور هذا السبب. وألتمان كرئيس مجلس إدارة أعتقد كذلك التوقيت جيد بالنسبة له أنه يجمع تمويل 500 مليون، ولا حتى لو 80% من المستثمرين جلسوا 400 مليون. زي ما قلت شركة نسبيا صغيرة، فتقعد تقدر تتحمل السنوات القادمة بدون ما تفكر بشكل كبير بالتمويل أو ما إلى ذلك. غير معاد إذا جابوا مستثمرين استراتيجيين ولا عندهم علاقات جيدة تفيدهم في المرحلة القادمة من ناحية العقود أو التشريعات. حتى المؤسسين الاثنين للشركة ترى عندهم خبرة في جهات حكومية في الدفاع وغير ذلك، وكذلك في شركات لها وزن في هذا المجال. فأعتقد قاعدين بس ينطلقون نحو الهدف أو العقد الأول يعني، والاتفاق على الوقت والتأكد أنه جاهزين حيكونون للتشريعات، وما يبون يفكرون في جانب التمويل.
إيه بس ليش ما سؤالي يمكن ليش ما راحوا للأسواق الخاصة؟ هناك بيأخذون المستثمرين الاستراتيجيين، وأيضا يعني راح يحمون أنفسهم من الانسحابات. تعرف السباك هذا سبق وجمعوا أمواله، فبالتالي ممكن يحق للمستثمرين أنهم ينسحبون، ففي مخاطرة. وصراحة هذا أهم شيء أنا ودي أشوفه بعدين بعد ما تتم الصفقة. قالوا بتتم في بدايات 24 اللي هو عملية الاندماج بين الشركتين. ودي أشوف صراحة نسبة الانسحاب، يعني هل وزن سام وسمعته، خصوصا أن الصفقة ما تعتبر صفقة مجنونة. يعني تقييم الشركة بعد ضخ 500 مليون بصير 850.
لا قبل، مع قبل
قبل يعني بصير 1,350,000. يعني ما زال يعتبر، ما هو رقم يعني مجنون يعني بالنسبة لي. خلنا نقول القيمة الكامنة في شركة إذا فعلا قدرت أنها تطور تقنية خاصة في مجال يعتبر استراتيجي على مستوى الكوكب. فأوكي
بس معاد، أعتقد نقطة سؤالك جدا جيد. ما أعرف ليش، يمكن اختبروا بعض الأسواق الخاصة وما حصلوا، لأنه في جانب السيولة أو قدرة السيولة البيع وشراء الأسهم أعتقد مهمة في جوانب التقنية الصعبة، يعني الهارد تك. يمكن بعض المستثمرين يقول ما ودي أنا قاعد أستنى إلى 27 أشوف تضبط ولا ما تضبط في مجال صعب جدا، وما يعني أكثر تحدي أني أعرف هل إحنا ماشيين على الطريق الصحيح ولا لا، ولا وش قاعد يصير. فقد يكون هذا سبب، لكن يعني إذا بقول النقطة المعاكسة اللي قاعد أقولها، وزن سام أعتقد كذلك يقدر يجيب
هذا اللي أنا في الأسواق الخاصة. هذا اللي مخليني أستغرب، لكن ننتظر ونشوف في 24 وش يصير. عبد الله، أنت كنت تقول لي عن تقرير كلير وورلد اللي طلع الأسبوع الماضي، وأشوفك كنت متحمس على بعض النقاط البيانية اللي فيه.
إيه معاذ، كلير وورلد طبعاً تكلمنا عنهم قبل كم شهر، يعني أطلقوا تقرير أولي وقالوا نبي نستمر بتحسين وتجويد البيانات بالتعاون مع مصادر مختلفة منها شركات الاستثمار إذا ما أنا بغلطان. وطلعوا تقرير عن الجولة ألف في المنطقة، فكان فيها عدد من الأرقام مثير للاهتمام، منها نقطة حجم هذه الجولات ألف أو الوسيط لهذه الجولات. في الإمارات تقريبا 10 مليون، في السعودية 7.5 مليون، وفي مصر 9 مليون. استغربت من رقم مصر شوي، لكن يبدو أن نسبة الشركات اللي تنتقل من مرحلة البذرة إلى مرحلة ألف أو السلسلة الجولة ألف أقل، فيبدو في تصفية كبيرة جاية في هل أصلا الشركة قاعدة تجمع جولة ألف ولا لا. وكان عندهم كذلك تحليل لمقارنة الحجم الجولات العام هذا مقارنة بالأعوام السابقة، وتقريبا انخفاضات 40% في المنطقة مقارنة بانخفاضات أكبر نشوفها في مناطق أخرى في العالم. فكذلك ذكرت حديثنا قبل سنة تقريبا أو 9 شهور أن في انخفاض حيجي في المنطقة، لكن على الأغلب ما حيكون بنفس يعني عمق الانخفاض اللي بيصير في بعض الدول أو المناطق الأخرى. فأنا شفت تقرير جيد، وأطلع كذلك لتقارير المستقبلية يمكن مطولة أكثر كذلك. معاذ، عندنا في المنطقة كذلك إذا جلسنا شركة كاسو في قطاع الأغذية والمشروبات جمعت جولة 10.5 مليون دولار، يبدو أنها تعمل في دبي وأبوظبي والرياض، وعندها علاقات مع عدد من شركات المطاعم المعروفة. ما أدري كيف شفت الجولة، مع خصوصا أن قطاع يعني المنافسة فيه عالية جدا، مو قطاع سهل ولا هين، وشفنا نتائج شركات كثيرة مدرجة في السوق الأسهم خاصة السعودي، شافت انخفاضات حادة في الربحية. فهل يبون يغيرون بعض حلولهم ولا نماذجهم؟ هل شركات مثل كاسو تخفض التكلفة، ولا يشوفونها نوع جديد من الصرف غير مستعدين له السنة هذه؟
والله شوف، أول شيء الجولة إيجابية، لأنه 10.5 مليون دولار جولة البذرة، هذا بعد تمويلهم الأول ما قبل البذرة واللي تم في مرحلة ما بعد كوفيد بقليل، واللي كان أيضا هم كانوا إحدى شركات واي كومبينيتر. طبعا تكلمنا قبل كم شهر عن جولة أيضا استثنائية لمنافسهم الرئيسي في المنطقة شركة سابي، واللي جمعت 8 مليون دولار بقيادة بيكو كابيتل. طبعا الجولة بشكل عام إيجابية، لأنه أول شيء حجمها مو بسهل، وثاني شيء احنا شفنا ارقام شهر يونيو
وارقام النصف الاول،
النصف يعني الاول بشكل عام ويونيو بشكل خاص، يعني ظاهر يونيو كله على بعضه 20 مليون دولار. فكويس انه قاعدين نشوف جولات ها يعني بدت ترجع شوي الحياه للجولات في المنطقه. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، طبعا لفت انتباهي عدد المستثمرين، عدد الصناديق اللي استثمرت في هذه الجوله من 8 إلى 9 صناديق، غير الصناديق العائلية وغير المستثمرين الأفراد إذا كان في أفراد. فيعني نتكلم على حجم تذكرة للمستثمر الواحد بحدود المليون دولار، ولم يذكر بشكل واضح أن في قائد للجولة. فأنا ما أستبعد صراحة أن هذه الجولة تم إقفالها على مراحل مختلفة خلال أشهر مختلفة، ولم تكن يعني أو لم تغلق في لحظة آنية. هذا تحليلي صراحة. طبعا الشركة، بس الحين نتكلم عن القطاع، ما أنك سألت عن القطاع. الشركة مبنية على نموذج شركة ألمانية اسمها التشوكو، وفكرة التشوكو وهي من الشركات اللي جمعت أموال استثنائية على تقييمات خرافية. وفكرة كاسو وسابي والشوكو هي واحدة، إن المطعم بدل ما يقدر يتواصل مع عشرات الموردين يقدر يستخدم المنصة هذه للتوريد. هم ما لهم دخل بعمليات الشراء والبيع، هم فقط منصة تواصل بين المورد وما بين المشتري، هو ما يوصل لك ولا يدخل بالتسعير ولا له أي علاقة، ما هو مثلا زي ساري ولا غيره، هو ما هو سوق مفتوح، هو منصة تواصل فقط. فهذا الشيء أدى إلى ارتفاع أسعار ارتفاع أعداد المستخدمين، وطبعا الخدمة مجانية إلى حد ما، إلى حد كبير خلينا نقول، فصار عندهم أعداد مستخدمين عالية. بس بنفس الوقت بما أنك أنت ما تقدم لا التوصيل ولا التسعير ولا المنتج ولا شيء، فأدفع لك على إيش؟ وهنا هذا التحدي اللي أمام هذا القطاع. طبعا أكيد كل الشركتين بدوا يعني يسوون شوية فلوس وبدوا يحاولون يجربون عدد من النماذج، لكن أنا برأيي هذا هو أكبر تحدي أمامهم. كيف إن لأنهم ذكروا عندهم 5000 مطعم، وسوبي أيضا عندهم آلاف المطاعم أيضا، فيبدو أن في إقبال على الخدمة لأن المشكلة فعلا حقيقية وفعلا ممكن أنها توفر عليهم من عدة نواحي. من الناحية الأولى أسعار المنتجات، صار في انكشاف على السوق، أنا أقدر أعرف اللحم الواجيو المعتق 36 شهر كم سعره من 5 موردين بدل المورد الواحد اللي لقيته بالواسطة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أيضا أنت لا تنسى أن المطاعم عندها أقسام مشتريات، وهذول وظيفتهم بس أنهم يتواصلون مع الموردين، فممكن أنك أنت توفر هذه الوظائف أو جزء من هذه الوظائف، فبالتالي تقل التكلفة عندك. لكن أحس أنه بدري مرة صراحة نحكم على القطاع أو على الشركتين، لأنهم ما زالوا فعلا في بدايات مراحل تبلور نموذج العمل. وبلا شك استحواذ أحد أهم اللاعبين في هذا القطاع عليهم قد يكون الاستراتيجية الأفضل. يعني فودكس أو جاهز إذا استطاعوا أنهم إذا استطاعت هذه الشركتين أنها توصل لأكبر قاعدة ممكنة من المطاعم في المنطقة، وصاروا عملاء وفيين وعندهم ولاء عالي، يصيرون برأيي مصدر أو هدف استحواذي جيد لفودكس أو لجاهز أو غيرهم، بحيث أني أنا أبغى أوصل لهذول المطاعم وهذول عندهم علاقة ممتازة معهم وفي ولاء عالي، فبالتالي أقدر أنا أجيبهم وأدفعهم على خدمات أخرى.
معاذ، أنا يعني نقطة الولاء أشوفها مهمة جدا وصعبة إذا ما تقدم خدمات إضافية، لأنه إذا شفت 5-6 موردين واخترت المورد المرة الأولى يمكن ما عندي مشكلة أدفع رسوم ولا نسبة لهذه الشركات، لكن بعدين خلاص العلاقة بيني وبينك نقدر ناخذها برا المنصة هذه.
بس هي الفكرة أن ما ودك تأخذها برا، لأن هي كانت برا. الفكرة أن برا مشكلة، لأن كل شركة وكل مورد اللي يستخدم الواتساب واللي يستخدم الإيميل واللي يستخدم التليفون واللي عنده تطبيق خاص فيه، يعني على ذا هذا مرة متطور، عرفت؟ فأنت كشركة مرتبك، ما أنت عارف كيف تتصرف.
بس لو تأخذها كنسب، يعني أوكي أول كان العلاقة برا مع الجميع، والفائدة اللي تبغى تدورها فائدة تسهيل الوصول أو التواصل، وكذلك فائدة أسعار أفضل. لكن في جزء 100% من المطاعم، في جزء من المطاعم إذا بس قدر يخفض تكاليف عدد من المنتجات المهمة في قائمة الطعام اللي عنده، يقول خلاص أنا ما عندي مشكلة أوفر العمولة اللي يأخذونها هذه الشركات أو التطبيقات أو غيره، وأتعامل مع معاذ وفلان وفلان، عرفنا نشتغل مع بعض، حتى لو هو يحب واتساب أنا ما عندي مشكلة في الواتساب إذا السعر اللي بيقدم لي إياه كذا، ويصير ما أرجع المنصة إلا كل سنة ولا مهما عدد من الأشهر أتأكد إن لسه سعر المورد هذا مناسب ولا منافس. يعني أنا أشوف النقطة اللي ذكرتها التحدي، وأشوف أهمية إضافة خدمات أخرى تخلي أصعب، تخلي إنها عملية الخروج من المنصة أصعب، لأن تقدر حتى تأخذ أو تطلع من المنصة حتى المكون والمكونين اللي تكاليفهم أعلى عليك، مثلا اللحم وما أدري الدجاج ولا السمك، خاصة إذا كان أنواع معينة، والباقي الأجبان والخضار ولا مهما كانت اللي أرخص وموجودة بشكل محلي تخليها. فعمولة هذه المنصات تكون أقل بكثير، بس لسه فائدة التعامل اللي أسهل على أقسام المشتريات لسه حصلوا 80-90% منها وهم برا المنصة الآن. فيعني لازم يسوون على الأقل ربط أو رابط مهم عشان يسهلون عملية الولاء، لأن ما أتوقع بتصير بشكل تلقائي بعد ما يصير المراجعة الأولية لأسعار موردين مختلفين.
عبد الله، في عندك أي اقتراحات؟
أنا عندي اقتراح ما مدان نتكلم عنه، لكن لما إحنا قبل أقترح اللي عنده اللي مروق ويبي يعرف أكثر عن شركة XAI اللي أطلقها إيلون ماسك مع مؤسسين.
وعدتك نتكلم عنها بس
أنا بجيبها اقتراح ما يخالف، مع مؤسسين آخرين اشتغلوا في OpenAI واشتغلوا في جوجل ديب مايند وغيره في تويتر سبيس، طلع يوم الجمعة تقريبا ساعة يتكلمون عن الشركة وأهداف الشركة وكيف يبون يشتغلون وما إلى ذلك. يعني في كم زاوية ملفتة. أول شيء بدأ النقاش أكثر على هدف الشركة، فهم الإنسانية وفهم العالم والأسئلة الصعبة. بعدين النصف الثاني ترى بنطلق منتجات السنة هذه ولا بعد كم شهر. ويعني تحس أنه فعلا هدف جدا جدا مستقبلي، مو بالهدف اللي عامل الشركة بيكون مركز 100% عليه. يعني قال في جال سؤال إيلون وجاوب قال إيه إحنا منافس لأوبن إي آي وبنطلق منتجاتنا وبنربط الذكاء الصناعي بالعالم الحقيقي كذلك، مو بس بأنها يعني شيء تستخدم على الإنترنت. فيعني تويتر سبيس كان مختلف، وكل الفريق قدم نفسه ويعني تكلموا على كيفية العمل وتكلموا على أهداف الشركة وقبلوا أسئلة من عدد من الناس. فلطيفة أنك تشوفها أو على الأقل تقرأ ملخص لها، في بعض الناس في تويتر لخصوا.
جميل عبد الله، أشوفك إن شاء الله الأسبوع القادم.
يعطيك العافية، مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. في إدارة الإنتاج أصيل بافرض، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين أحمد سالم، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.